بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصوم، البحث في الزمان الذي يصح فيه الصوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أن مبدأ الصوم هو طلوع الفجر، ومن تهاه هو الغروب، وهو استثار القرص أو زمال الحمرة على الخلاف المتقدم في كتاب السلف. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لا بد من الإمساك في جزء من الليل قبل الفجر، وفي جزء من الليل بعد النهار أول الليل، لإحراز امتثال الواجب. وهذا يسمى، قال من باب المقدمة، وهذا يسمى بالمقدمة العلمية، باعتبار أن التكليف إذا كان واصلا ومنجزا فلا بد من الجزم بفراغ الذمة، وإلا كان الامتثال امتثالا احتماليا، والعقل لا يكتفي، يعني يحكم العقل بعدم الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي، بل لا بد من الامتثال الجزمي. ومن هنا ذكروا في غير واحد من الموارد، منها باب الوضوء، فقالوا انه في غسل الوجه لا بد من غسل شيء من الاطراف من جهة المقدمة العلمية، وإلا كان شكا في الامتثال ولا يمكن الاكتفاء بالامتثال الاحتمالي. وهكذا في غسل اليدين لا بد من أن يكون بشيء مما فوق المرفق مقدمة لتحصيل العلم بالامتثال. وهكذا في غير هذا المورد، في كل مورد توقف إحراز الامتثال على إتيان شيء آخر غير الواجب كان واجبا، أي واجبا عقليا مقدمة لإحراز الامتثال، فإن العقل يحكم بعدم جواز الاكتفاء على الامتثال الاحتمالي، وذلك لتنجز التكليف فلا بد من الخروج عن عهدته، عن عهدة التكليف الواصل، وإلا كان العقاب محتملا ويجب دفع الضرر المحتمل. هذا بحث بالكبرى تام، في كل مورد كان الشك شكا في الامتثال لا بد من الامتثال الإحراز، من الامتثال الإحرازي، يعني يحرز المكلف أنه امتثل. وبهذا ثبت وجوب الاستناب عن أسراف العلم الإجمالي في الشبهات التحريمية، وبلزوم الإتيان بجميع الأسراف في الشبهات الوجوبية من جهة إحراز الامتثال ومن جهة المقدمة العلمية، وإلا كان الشك شكا في الامتثال. هذه الكبرى تامة، إنما الكلام في تطبيقها على المقام، والظاهر أنها لا تنطبق إلا في بعض الفروض. أما بالنسبة إلى آخر النهار فلا شك في ذلك، وذلك لما تقدم من جريان الاستصحاب، كل ما شك أن النهار باقي أو أنه ارتفع ودخل الليل مقتضى الاستصحاب أن النهار باقي، فلا بد من الإمساك. بل لو فرضنا أن الاستصحاب لم يكن حجة فرضا، أيضا كان اللازم هو الاجتناب والإمساك. من جهة المقدمة العلمية لا بد أن يفرض بأنه أمسك في مجموع النهار ثم أتم الصيام إلى الليل، لابد أن يكون إنمان الإتمام مهرزا يهرز أنه أتم صومه إلى الليل، فالواجب هو الإتمام ولا بد من إهرازه، ولا يمكن الاكتفاء بالمثال الاحتمالي. وأما بالنسبة إلى دخول الفجر، تقدم الكلام أنه لا يجب الإمساك لعدة من الروايات، كل حتى لا تشك، ومقتضى الآية المباركة جواز الأكل والشرب حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فما دام شاكيا يجب عليه الأكل والشرب، لماذا يجب عليه الإمساك في جزء من الليل؟ يأكل ويشرب حتى يتبين له ذلك، غاية الأمر إذا لم يكن مراعيا وقد علم بذلك أنه كان الفجر داخلا يجمع عليه القضاء، هذا حكم آخر. ويكفي الكلام في وجوب الإمساك شرعا أو عقلا، ليس شيء منهما ثابتا. لا يجب الإمساك شرعا لأن الإمساك الواجب إنما هو من طلوع الفجر، ففي جزء من الليل قبله ليس بواجب، ولا بحكم العقل لجريان الاستصاب، لأن مقتضى الاستصاب أن الفجر بعده لم يطل ولم يطلع. وموضوع الحكم في الآية المباركة هو طلوع الفجر وتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وهذا لم يتحقق في الخارج. فلو فرضنا أنه كان بنفسه مراعيا لا يجب عليه شيء، حتى إذا انكشف أنه كان أكله أو شربه في النهار على ما تقدم، وإذا كان معتمدا على إخبار غيره من جارية أو غير جارية لابد له من القضاء فيقضي، أما الوجوب فلا، لم يثبت الوجوب بأي شيء. نعم، لو فرضنا ولا يبعد هذا الفرض أنه يعلم جمالا بأنه إذا لم يمسك شيئا ما قبل الفجر فهو يفطر في نهار شهر رمضان في يوم واحد من الأيام في مجموع الشهر، فلنفرض يعلم من أول اليوم أنه إذا لم يمسك ولم يهتد فلا بد بأنه يفطر في يوم من الأيام. إذا كان له هذا العلم الإجمالي وهو غير بعيد، وقلنا بأن تنجيز العلم الإجمالي لا يتوقف أن تكون أطرافه فعلية، بل كما أن العلم الإجمالي ينجز في الأطراف الفعلية ينجز في الأطراف التدريجية أيضا، على ما تقدم الكلام في بحث الأصول. لا يفرق في تنجيز العلم الإجمالي بينما إذا علم بتكليف كان أطرافه فعلية فمحل الاطلاع فعلا، أو كان العلم الإجمالي متعلقا بأمر فعلي وترفه الأمر الآتي يأتي بعد ذلك. إذا بنينا على أن هذا العلم الإجمالي منجز كما بنينا على ذلك وهو الزعيم، فبناء على ذلك لو فرضنا أن المكلف يعلم من حاله أنه إذا لم يمسك شيئا ما قبل الفجر فهو يفطر بعد الفجر ولو في يوم من الأيام، في هذا اليوم أو الأيام الآتية، مثل هذا العلم الإجمالي يمنع من جريان الاستصحاب. إذن يصح القول بأنه يجب الإمساك قبل الفجر من جهة المقدمة العلمية، لأن الاستصحاب ساقط بالعلم الإجمالي، فمن باب إحراز الامتثال يجب الإمساك في شيء من الليل مقدمة لعدم الإفطار في النهار المعلوم بالإجمال على تقدير عدم الإمساك. وهذا هو الصحيح، الظاهر أن هذا العلم الإجمالي موجود لعامة الناس، يعني يعلم من حاله. وأما لو فرضنا أنه اتفق يوم واحد في يوم واحد آخر يوم من شهر رمضان، فلنفرض مثلا، بل أراد أن يأكل ويشرب ولا يحتاج حتى يتبين، لا مانع من ذلك. أو كان الواجب يوما واحدا من باب المقدمة العلمية، إنما يكون واجبا فيما إذا لم يكن هنا معذر من استصحاب ونحو استصحاب، وأما إذا كان المعذر موجودا فلا موجب للإمساك بالليل من باب المقدمة العلمية، وهذا قد يكون وقد لا يكون. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه يستحب للسائل أن يصلي الصلاتين، صلاة المغرب وصلاة العشاء، ثم بعد ذلك يفطر لتكون صلاته صلاة في حال الصوم، صلاة الصائم، فيحسب له الصلاة صلاة الصائم، صائم يصلي، لأن الصوم على ما ذكرناه سابقا الصوم في مقابل الإفطار، ما لم يفطر هو صائم. غاية الأمر أن الأمر قد ثبت، الأمر بالصيام قد ثبت بدخول المغرب، وبعد ذلك هو غير مأمور بالصوم ولكنه صائم. ما لم يفطر هو صائم، وصومه هذا لم يتعلق به أمر، فصلاته صلاة في حال الصوم، فيصاب على عمله يعني على صلاته صلاة الصائم، إلا إذا كان هنا من ينتظره. هنا مقدمة يعني تقديما لحق الغير يفطر ثم بعد ذلك يصلي، فتقديم الصلاة في نفسه أمر محبوب ومطلوب، إلا أن يكون له مزاحم، والمزاحم إنما هو انتظار الغير، وأن جماعة مثلا أو نفرا ينتظرونه، فليس له أن يصلي ويحبسهم على إفطارهم وعشائهم، ففي مثل ذلك يجوز التقديم، ويدل يعني يجوز التقديم، الأفضل هو التقديم أن يفطر وبعد ذلك يصلي، وبالمقدار الممكن يتحفز على فضيلة الوقت، لأن الباب باب المزاحمة، فإذا تمكن من أن يفطر معهم ومع ذلك يأتي بصلاته في وقت الفضيلة تعين ذلك. ويدل على ذلك عدة من الروايات، بعضها معتبرة، منها صحيحة الحلبي ومنها معتبرة فزيل وزرارة، دلتا هاتان الروايتان على أفضلية تقديم الصلاة، وأما إذا كان هنا مزاحمون فيقدم الإفطار على صلاته، أولا يفطر ولا يحبس القوم بالنسبة إلى إفطارهم، بعد ذلك يصلي. ففي صحيح الهلبي أنه عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن الإفطار أقبل الصلاة أم بعدها، قال فقال عليه السلام إن كان معه قوم يخشى أن يحبسهم عن عشائهم فليفطر معهم، وإن كان غير ذلك فليصلي ثم ليفطر. وفي معتبرة زرارة وفزيل موثقة بأكبر أن في السند علي بن الحسن عن أبي جعفر عليه السلام في رمضان تصلي، قال عليه السلام تصلي ثم تفطر إلا أن تكون مع قوم ينتظرون الإفطار، فإن كنت تفطر معهم فلا تخالف عليهم فأفطر ثم صلي، وإلا إن لم يكن قوم فابدأ بالصلاة. قلت ولم ذلك؟ قال عليه السلام لأنه قد حذرك فرضان الإفطار والصلاة، كل منهما فريضة من الله سبحانه، قد حذرك فرضان الإفطار والصلاة، الصوم في الليل غير مكروه، فابدأ بأفضلهما وأفضلهما الصلاة، الصلاة أفضل من الإفطار. ثم قال عليه السلام تصلي وأنت صائم فتكتب صلاتك تلك فتختم بالصوم أحب إلي. هذه الرواية المعتبرة دلت على أن تقديم الصلاة أفضل وأن هذه الصلاة تكتب صلاة الصائم لقوله عليه السلام تصلي وأنت صائم فتكتب صلاتك تلك أي تكتب صلاتك وأنت صائم فهذا أفضل. ثم إن مقتدى الإطلاق في هذه الموثقة قال دخل فرزان لأنه قد حذرك فرزان الإفطار والصلاة بمقتدى الروايات المتزافرة الكثيرة التي تقدمت في كتاب الصلاة إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه وبعد ذلك. بعضها في تفسير قوله سبحانه أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل لأن الله سبحانه فرز أربع صلوات صلاتان بعد الزوال وصلاتان بعد المغرب إذا سقط القرص يا إذا غاب القرص أيضا مثل ذلك فقد دخل وقت الصلاتين إلا أن هذه قبل هذه أي صلاة المغرب قبل صلاة العشاء فوقت صلاة العشاء ووقت صلاة المغرب كل منهما يدخل بغروب الشمس بغروب الشمس كل من الوقتين قد حصل في الخارج فقط الترتيب إلا أن هذه قبل هذه لا يجوز الإتيان بصلاة العشاء قبل صلاة المغرب كما لا يجوز الإتيان بصلاة العصر قبل صلاة الظهر وإلا من ناحية الوقت فليس الوقت مختصا بأحدهما أن يكون الوقت وقتا لصلاة المغرب أو وقتا لصلاة الظهر فقد دخل الوقتان جميعا كما في بعض الروايات إلا أن هذه قبل هذه مجرد ترتيب. فمقتضى الإطلاق في هذه الرواية في موثقة الزرارة لأنه قد حذرك فرزان الإفطار والصلاة فالحكم لا يختص بصلاة المغرب لأنه كما دخل وقت صلاة المغرب دخل وقت صلاة العشاء أيضا فقد إن صلاة المغرب قبل صلاة العشاء فمقتضى الإطلاق في هذه الرواية يعني عدم التقييد بصلاة المغرب ما ذكر المشهور منهم الماتن وقد نسى الله نفسه أن الأفضل تقديم العشاءين على الإفطار يصلي صلاة المغرب ثم بعد ذلك إذا أراد أن يصلي النافلة يصليها بعد ذلك يصلي العشاء وبعد ذلك يفطر ليكون إفضل صلاته صلاة حال الصوم وصلاة الصائم وتكتب له ذلك فلا يختص الحكم بصلاة المغرب بل يعم صلاة المغرب والعشاء جميعا. ثم إنه قدس الله نفسه ذكر أن هذا أي أفضلية تقديم الصلاة على الإفطار فيما إذا لم تكن نفسه تنازعه في الإفطار ولا سيما في مثل المتعودين بالقهوة أو التتن أو الترياك أو الشاي بل أو غير ذلك أو لشدة العطش من جهة الصيف مثلا فرزنا أن شهر رمضان صادف أيام الصيف أيام الحر الشديد فتنازعه نفسه في الإفطار ففي مثل ذلك الأفضل أن يقدم الإفطار وبعد ذلك يصلي صلاة مع الخضوع والإقبال وأما إذا صلى قبل ذلك فلا تكون صلاته مقرونة بحضور القلب والإقبال. استدل على ذلك لما رواه الشيخ المفيد قدس الله نفسه في المقنعة رواية مرسلة قال وروي أيضا في ذلك أنك إذا كنت تتمكن من الصلاة وتعقلها وتأتي على جميع حدودها قبل أن تفطر فالأفضل أن تصلي قبل الإفطار. وإن كنت ممن تنازعك نفسك للإفطار وتشغلك شهوتك عن الصلاة فابدأ بالإفطار ليذهب عنك وسواس النفس اللوامة، غير أن ذلك مشروط لأنه لا يشتغل بالإفطار قبل الصلاة إلى أن يخرج وقت الصلاة، أن يفطر مقدار ما من الزمان لا بمقدار يفوته وقت الصلاة. وهذه المرسلة لا يمكن الاعتماد عليها للإرسال إلا من باب التزام في أدلة السنة، ولكن مع ذلك الحكم كما ذكرهم قدس الله نفسه فإن الباب باب التزاهم. الابتداء بالصلاة والشروع الصلاة تقديم الصلاة هذا أمر مستحب وغير واجب كما تقدم الكلام فيه في بحث الأوقات. كذلك الخضوع في الصلاة والإقبال في الصلاة أيضا أمر مأمور، شيء مأمور به، فتقع المزاحمة بين هذين المستحبين لا محالة، لا يمكن الجمع بينهما، لا يمكنه أن يقدم الصلاة ويأتي بها في أول وقتها ومع ذلك تكون صلاته مقرونة بالإقبال والخضوع، هذا أمر غير ممكن، فلا بد له من رفع اليد من أحدهما. إذن ينتهي الأمر إلى الأهمية، أي منهما كان أهم يرفع اليد عن الآخر، ولا يبعد أن الإقبال هو الأهم وحضور القلب هو الأهم، لقوله عليه السلام في بعض الروايات كما تقدم: ليس لك من صلاتك إلا ما أقبلت، الصلاة التي ليس فيها إقبال كأنه لا يحسب له، ليس بصلاة له. فلا يبعد أن يكون هذا بل أهم فيكون مقدما، فعليه لا بد له من الإفطار، بل لا يبعد الجزم بذلك إذا كان لا تتأخر الصلاة عن وقت الفريضة، غاية الأمر لا يقع في أول وقت الفريضة، مثل صلاة المغرب مثلا تقريبا وقت فضيلته لعله يزيد على نصف ساعة تقريبا، يمكن أن يفطر بمقدار ربع ساعة أو بمقدار 20 دقيقة أو 10 دقائق بعد ذلك يصلي الصلاة مع خضوع، لا يبعد الجزم بتعين ذلك، فإن المزاحمة حينئذ ليست مزاحمة بين الإتيان بالصلاة في وقت الفضيلة وحضور القبر، بل المزاحمة بين التقديم في أول الوقت وقت الفضيلة والتأخير أيضا في وقت الفضيلة. لم يدل دليل بل مهم على أهمية ذلك، فحضور القلب يكون أهم كما ذكره قدس الله نفسه وغيره. إذن يكون هذا هو الصحيح إذا كانت نفسه تنازعه بحيث تسلبه، بل حضور القلب والإقبال فلا بد له من الإفطار لترتفع هذه الجهة ووسوسة النفس، بعد ذلك يصلي عن حضور قلبين. ثم ذكر قدس الله نفسه أن الصوم لا يكون مشروعا في الليل وقد تقدم الكلام فيه، وهذا من الضروريات أن الصوم، بل من جملة ما دل على ذلك صحيحة الهلبي التي ذكرنا، يعني موثقة زرارة، إذا دخل الوقت وجب الإفطار ووجبت الصلاة، الإفطار واجب فالصوم ليس بمأمور به، هذا ضروري لا مستقلا ولا زميمة إلى النهار، يعني الصوم في الليل بنفسه غير مشروع وزميمته إلى النهار أيضا غير مشروع. الصوم مبدأه طلوع الفجر وآخره الغروب بأحد المعنيين المتقدمين. يقع الكلام في شرائط صحة الصوم إن شاء الله تعالى.